الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر هذا الباب بعد باب فضل التوحيد ليبين أن التوحيد الذي له فضل وشأن هو التوحيد الذي يحققه صاحبه بحيث يلتزم توحيد الله عز وجل في جميع شأنه ويأتي بما هو من مقتضاه ويكون بعيدا عن الشركين الأكبر والأصغر. ومن لوازم التوحيد لزوم الطاعة والتوبة والإنابة. وقوله دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. وإذا قدر أنه عرضت أعماله على الله عز وجل من باب العرض لا من باب المناقشة والمحاسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. قال: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم هو ابن آزر أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده، وهو أفضل ثاني الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. كان أمة أي إماما يقتدى به في الخير، وقد تقدم معاني الأمة: قانتا طائعا، قائما بأمر الله عز وجل. فالقنوت له عدة معاني: طول القيام ولزوم الطاعة والدعاء الذي يكون بعد الركوع لله حنيفا. الحنيف هو الملازم للتوحيد البعيد عن الشرك. ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. هذه أربع صفات وصف الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام في هذا الموطن. والشاهد من هذا أنه حقق التوحيد تحقيقا عظيما، فكان ملازما للطاعة مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين في سرد ولا ورد، بل كان من الموحدين الملازمين لدين رب العالمين. وهو الذي حطم الأصنام وأزالها، ومع ذلك يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما سيأتي في الخوف من الشرك. وقد أمر الله عز وجل بالتأسي بإبراهيم في غير موطن: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي من صفات المؤمنين أنهم حققوا التوحيد، فلا يقع منهم الشرك بربهم لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا يقع منهم الشرك الأكبر ولا الأصغر، لأن قلوبهم قد صفيت في حق الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من هاتين الآيتين: الاستدلال بالعموم من أنهم حققوا التوحيد ظاهرا وباطنا. قال: وعن حصين بن عبد الرحمن وهو السلمي ثقة، قال: كنت عند سعيد بن جبير أبو محمد ثقة، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ وسعيد بن جبير قتله الحجاج بن يوسف ظلما. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ وهي كواكب تسقط بالليل ويراها الإنسان حين تسقط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إليها كما في حديث أبي قتادة: قد يخطف البصر. فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة حتى لا يظن الظان أنه بات يصلي، وربما أثنوا عليه بما ليس فيه، فبعضهم ربما يبات على قيل وقال ويحدث بين الناس: سمعت الساعة 2، سمعت الساعة 3، فيظن الظان أنه كان يصلي وما هو حال صلاة، فهذا نفى الأمر عن نفسه حتى لا يزكى بما ليس فيه. ولكني لدغته، أي لدغته عقرب أو ثعبان أو نحو ذلك من الحميات، حيوانات إذا لدغت الإنسان أصابه الحمى والحرارة من السموم. قال فما صنعت؟ لأن الإنسان إذا أصيب بشيء لابد أن يتداوى ويتعالج. قال قلت ارتقيت، أي استخدمت الرقية مثل قراءة الفاتحة والمعوذات ونحو ذلك من الأدعية. قال فما حملك على ذلك؟ طلب الدليل، فهم كانوا يعملون بالدليل. ما الذي جعلك ترتقي؟ ما ذهبت تعمل لك علاج آخر؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي إمام في الحديث من شعب همدان من اليمن، وأراد الحجاج أن يقتله ثم عفى عنه سلمه الله من فتنته. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب صحابي رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا عن عمران بن حصين عند أحمد، وهو هنا له حكم رافع لأن الصحابي لم يكن ليتكلم بهذا الكلام من غير دليل شرعي. وقيل بأن هذا الحديث منقطع بين الشعبي وبين بريدة بن الحصيب، ولكن الحكم لحديث عمران بن حصين. وهل المعنى هنا نفي الرقية مطلقا إلا من هذه الأشياء، أو المعنى أن لا رقية أنفع إلا في هذه الأشياء؟ هذا هو المعنى الأخير. وإلا الإنسان حتى لو أصيب بحجر نزل على رجله أو أصيب بعملية أو أي شيء له أن يستخدم الرقية، هي علاج حسي ومعنوي. فقوله لا رقية إلا من عين أو حمى لا يحمل على أنه لا يرتقي الإنسان إلا إذا لدغته حية أو ثعبان أو عقرب أو شيء من هذه. وهكذا العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن فيها عين أو نحو ذلك. فخلصنا أن الرقية تكون من كل مرض يلم بالإنسان حسي أو معنوي، ولا بأس بها، فهي أدعية وآيات قرآنية يتلوها الإنسان، وهذه هي الرقية التي هي مباحة. أما الرقية إذا كانت بالطلاسم وكذلك بأسماء الجن ونحو ذلك فهذه محرمة ولا يجوز الاتيان بها. ستأتي بيان شروط الرقية الصحيحة. إذن معنى الحديث لا رقية أنفع إلا إذا كانت الرقية من عين أو حمى تقع بالإنسان. قال الشيخ سليمان لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون أي المصاب بالعين، ورقية من لدغه من لدغة ذي حمى. فالحصر بمعنى الأفضل من باب لا فتن إلا علي، فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالرقية بكلمات الله التامات وآياته المنزلات لأمراض كثيرة. وقال بعضهم معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية فيلحق بالعين نحو خبل ومس لاشتراكهما في كونهما تنشئان عن أحوال شيطانية من إنس أو جان، وبالسم كل عارض للبدن من المواد السمية. انتهى. قال فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من عمل بالحديث وانقاد لما تعلمه. فانظر كيف السلف يرقبون في العلم والعمل. أما سماع بدون عمل كثير من الناس يسمعون. كم من الآيات القرآنية اللي قد سمعها كثير من الناس، كم من الأحاديث النبوية التي يسمعها الكثير من الناس، كم من الآثار المروية، كم من المواعظ، لكن من الذي يعمل؟ هذا هو الممدوح. قال ولكن حدثنا ابن عباس، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس أفضل وأعلم أبناء العباس بن عبد المطلب، وكانوا عشرة. قال تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب باركهم ونم الثمرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أحد العبادلة الأربعة. لماذا سموا بالعبادلة الأربعة مع أن الصحابة الذين اسمهم عبد الله أكثر من 200، لكن لم يسمى منهم إلا هؤلاء الأربعة، لأنهم عاشوا حتى احتاج الناس إلى علمهم وشهروا به، كثرت فتاواهم. وعمي رضي الله عنه في آخر عمره وله مخالفات في بعض المسائل، بعضها رجع منها وبعضها الدليل على خلافها، من ذلك الفتوى بالمتعة حيث جعلها كالميتة، والرافضة اتخذوا مثل هذه الفتوى سلم إلى انتهاك هذه الحرمة وهذه البلية، وقيل رجع عنها. قيل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 حديثا، وبقية الأحاديث سمعها من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيله صحيحة. كان يستشيره عمر، وقصة طلبه للعلم عجيبة، ينبغي للطالب علم يستفيدها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع رجل من الأنصار غلام في سنه، فقال له نطلب العلم، قال له ما ابن عباس أيحتاج الناس إلى علمك وفيهم أبو بكر وعمر؟ فذهب الأنصاري في شأنه، وذهب ابن عباس يتتبع العلم من بيت إلى بيت، وربما جاء إلى بعضهم يبقى على الباب لا يدقه ولا يزعجه حتى يخرج الرجل، فيجد أن الشمس والريح قد أثرت فيه، فيقول ابن عباس أنا أرسلت إلي حتى أتيك فأحدثك، فأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له لا، أنت أحق أن يؤتى إليه، العلم يؤتى. فما زال يتقبل العلم من هذا ومن هذا، حتى صار ابن عباس إمام في التفسير، وإمام في الحديث، وإمام في الشعر، وإمام في الفقه، وإمام في الأنساب، وإمام في العربية، وكان الناس يجتمعون إليه بكثرة، حتى قال ذلك الأنصاري كنت أعقل مني ابن عباس. قال عرضت علي الأمم، كأنه عرض منام والله أعلم، أو أنه في ليلة الإسراء كما جاء عند الترمذي وغيره، فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني عدد دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني نبي إلى أمه يأتي يوم القيامة معه رجل أو رجلان قد اتبعوه على دعوته، والنبي وليس معه أحد، نبي من الأنبياء، ونحن بفضل الله عز وجل واحد يدعو إلى الله وتجد له أتباعا وتجد له أصحابا وتجد له من يوافقه، ثم تجد عندنا نوع احتقار لمثل هذا. مثل هذا ينبغي أن يكون عندك صبر، إذا كان النبي ليس معه أحد وهو أكرم على الله، والنبي معه الرجل والرجلان وهو أكرم على الله، فلا بد من أن الداعي إلى الله يصبر ويتحمل ويرفق، فالحق أصحابه قلة بالنسبة إلى غيرهم في كل زمن وحين. إذ رفع لي سواد عظيم، أي ناس كثير، عند أن يرى رجل بعيد يقول رأيت سوادا، فإذا تبينه عرفه. فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، وهذا دليل على أن أمة موسى عليه السلام من أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذا موسى وهو ابن عمران وقومه بني إسرائيل الذين أرسل إليهم. ثم تتابع الأنبياء إلى بني إسرائيل حتى كان آخرهم عيسى عليه السلام. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني أعظم من الأول. فقيل لي هذه أمتك، إما جبريل وإما من كان معه، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد جاء في بعض الروايات أن مع كل 1,000 70,000، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله على هذه الأمة. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا دخول أول للنار ولا شيء من ذلك، بل يكرمون وينعمون من أول مفارقة الروح الجسد، فهم في خير عظيم. ومثل هذا الوصف يجعل الإنسان يحرص على أن يكون منهم بجميع الوسائل. وقول أمتك المراد بهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة أوسع، اليهود والنصارى من أمة الدعوة، الهندوس المجوس من أمة الدعوة، لكن المراد أمة الإجابة الذين اتبعوه وانقادوا له وآمنوا به. وفضائل هذه الأمة كثيرة، منها أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل، حديث بريدة عند ابن ماجه. ومنها أيضا حديث أهل الجنة 80 و100 صف، 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. ومنها قول الله عز وجل قبل ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله لبعض شأنه، فخاض الناس في أولئك تجادلوا وجعلوا يتكلمون كل يدلي بما عنده، هذا يقول لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول لعلهم أبناء الصحابة، والثالث يقول لعلهم كذا وكذا، كل أحد يقول بقول. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وهذا دليل يا أخوة على أن القول إذا لم يعتمد على دليل من الكتاب والسنة تجد الناس يختلفون فيه، لكن إذا كان هناك دليل لا يختلفون إلا إذا تواردت أدلة. فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بالذي وقع بينهم، فقال هم الذين لا يسترقون، جاء في مسلم هم الذين لا يرقون، وهذه اللفظة كلمة لا يرقون شاذة، شذ بها سعيد بن منصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والرقية للغير ممدوحة، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل كما في حديث جابر عند مسلم. لكن المراد هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. أما إذا رقاك واحد بدون طلب لا حرج، كان يدخل عندك عائد ثم يجعل يقرأ عليك المعوذتين أو يدعو ببعض الأدعية لا حرج من ذلك، لكن هؤلاء لا يطلبون الرقية. لماذا؟ لكمال توكلهم على الله عز وجل واعتمادهم عليه. وهل طلب الرقية حرام؟ ليس بحرام إذا الإنسان احتاج إلى رقية وذهب إلى من يرقيه ومن يدعو له، ليس بحرام. إنما المعنى أنهم لكمال توكلهم واعتمادهم على الله عز وجل لا يطلبون الرقية من أحد، يرجون من الله أن يرفع الضر وأن يدفعه. والرقية هي سبب، ليست هي الشافية، ليست هي الشافية، فالذي يشفي هو الله. إنما الرقية سبب من الأسباب، علاج من العلاجات، كما تستخدم علاج البنادول أو البرامول قد تشفى وقد لا تشفى، كذلك الرقية قد تشفى وقد لا تشفى. فلا يقول قائل بأنها نافعة بنفسها أو أن هذا العلاج هو الذي ينفع بنفسه، فهذا من الشرك، ولكن الله هو الذي ينفع ويرفع ويخفض وغير ذلك. ولا يكتوون أي لا يستخدمون الكي، والكي يكون إما بالنار أو بالثلج، يكون بالنار أو بالثلج. والناس بعضهم يكوى في رأسه وبعضهم في رجله وبعضهم في صدره، يختلفون في هذا الأمر. وهل الكي محرم مطلقا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شفاء أمتي في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكي بنار، وأكره الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كوى سعد بن معاذ، وهكذا غير واحد قد اكتوى عمران بن حصين، كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى ترك التسليم عليه، فلما تركه عادت للسلام عليه، وكأن الكراهة هنا لأنه من النار، والمؤمن يسلك كل السبل لتبعده عن النار. ولا يتطيرون، سيأتي باب للطيرة، فهي ما أمضاك أو ردك. كان العرب يتطيرون بالطير، فإذا مشى إلى اليمين ذهبوا في عملهم مستبشرين بقضاء الحاجة، وإذا ذهب إلى اليسار رجعوا مشمئزين على أنه سيحصل عليهم الضرر. وربما ذهبوا في عملهم لكن مع التشاؤم، يعني يوم شؤم عندهم، فلذلك قد يقع عليهم بعض الشر فيقولون سببه التطير. وربما تشاءم بعضهم بالحمار، وبعضهم يتشاءم بالكلب، وبعضهم يتشاءم إذا رأى رجل فيه عاهة، أو ربما تشاءم بالبومة، وبعضهم يتشاءم بالكلمة إلى غير ذلك. فعلى المسلم أن يكون معتمدا على الله متوكلا عليه. والطيرة تسرع إلى أصحابها. الآن بعضهم يقول إذا تحركت عيني يأتيني مصيبة، وسبحان الله أول ما تتحرك العين تأتي المصيبة. المصيبة قد قدرها الله عز وجل، لكن بسبب هذا التطير تسرع إليه المصيبة، فلذلك يعيش في هم وحزن وكمد. والله المستعان. وسيأتي أنه ضد الطيرة الفأل، كلمة طيبة. وعلى ربهم يتوكلون، أي على الله عز وجل يعتمدون في قضاء حوائجهم وفي تسهيل أمورهم. وهذه الصفات التي ذكرها عائدة إلى التوكل، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لعظيم توكلهم على الله عز وجل واعتمادهم عليه. فالتوكل صدق الاعتماد على الله، قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي في جبل بالمنافع ودفع المضار. فقام عكاشة بن محصن وهو الأسدي فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قتله طليحة بن عبيد الله رضي الله عنه في أيام ردته، ثم تاب طليحة، وفيه طلب الدعاء من الرجل الصالح. قال: أنت منهم. في بعض الروايات قال: يا رسول الله اشفع لي. وبهذا استدل العلماء على أن هذا الشفاعة في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، ويقال عكاشة. الحديث متفق عليه. قال بعض أهل العلم: ماذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهذا لأنه من المنافقين. وقال بعضهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الدور حتى لا يقوم أحد لا يستحق هذه الرتبة، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. وقيل غير ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين.